الليلة ضيفان فضيلة الشيخان الشيخ علي بن يحيى الحدادي وفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العلي. وليكن لنا في المحور الأول فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي، وهو وجوب لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف الأمة في هذا الجانب، والله الموفق والمعين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن يسر لي وشرفني بهذا اللقاء الكريم المبارك في هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، مسجد الكوفة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مبارك ونافع، وأن يجعله حجة لي، وأن ينفع به من سمع إنه سميع مجيب الدعوة. كما أشكر بعد شكر الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وقيادة معالي شيخنا الوزير عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وسدده، والشكر موصول لفضل الوزارة في هذه المدينة المنورية المباركة، ولإدارة الأمن الفكري للطبع بإدارة فضيلة أخ الشيخ وحيد النجرب وفقه الله. أيها الأخوة الكرام، موضوع هذه المحاضرة عن داء من أدواء العصر التي أهلكت الحرث والنسل وسفكت الدماء وأشاعت الخوف والرعب في أرجاء كثيرة من هذه المعمورة، ولا سيما في بلاد المسلمين، ولا سيما ايضا في بلاد الحرمين للمملكه العربيه السعوديه. داء الغلو في الدين وداء الخروج عن منهاج السلف الصالح وعن صراط القويم المستقيم، داء الخوارج الذي ابتلي به المسلمون منذ العصور الاولى من تاريخ الاسلام، ولا زال مستمرا الى هذه اللحظه والى ما شاء الله. ولا شك ان معرفه حقيقه هذا الداء وهو الخروج واصحاب هذا الداء وهم الخوارج، معرفه حقيقه فكرهم واسباب اضطرابهم واساليب اضرارهم وكيفيه التعامل معهم، هو من اعظم اسباب مواجهه هذا الداء والقضاء عليه او التخفيف من شره الى ابعد حد ممكن. وهذه المحاضره واحده من جهود هذه الوزاره المباركه في توعيه الامه ونصح الامه من خطر هذه الفتره الضاريه المحاكمه التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منها باسمها من بني الشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك عامة وحذر من الخوارج خاصة باسمها، وهذا يدل على عظم خطرها وشدة ضررها وعظيم حكايتها في المنطقة. فالحذر منا واجب والتحذير منا واجب، لأن له شبه خطفت وتخطف كثير من أفراد الأمة من الشباب وكبار السن والذكور والإناث على حد سواء. كما نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا دين قويم وضرب لنا صراطا مستقيما وأمرنا بالزوم والاعتصام والتمسك به. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو كتاب الله، وهو نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. وهذه الثلاث متلازمة. الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وختم به النبوات والرسالات، وشرع له هذا الدين، دين الإسلام الذي اختباه وأكمله وأتمه ولا يقبل من أحد دين سواه، وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الكريم والقرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيين معالم هذا. فلا اختلاف ولا تضارب في تفسير حبل الله بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام، فهي عبارات تدل في نهاية الأمر على معنى واحد هو اللزوم الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بالثبوت عليه ونزول. ولاحظ قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، وهذا يعني عدم التفرق. ثم نص على النهي عن التفرق، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فجميع هذه الامه مخاطبه بهذا الامر، الجميع: الذكور والاناث، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، العالم والجاهل، الجميع مامور بلزوم الكتاب والسنه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تتركوا شيء من هذا الحبل، لا تتركوا شيء من هذا الصراط، فلا تتمسكوا به، فانكم اذا تركتم شيئا منه تفرقتم واختلفتم، كما حصل للنصارى: ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، يعني جزءا ونصيبا مما ذكروا به، فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، يعني تمسكوا بالدين كله، لا تاخذوا منه شيء وتتركوا منه شيء، كحال اهل الكتاب الذين اخذوا جزءا من الدين الذي امروا به وتركوا جزءا منه حسب اهوائهم وعيادهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ان الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه: يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه سنه مؤكده بما جاء في كتاب الله جل وعلا، والسنه مع القران الكريم على الحق، ومنها ان تاتي مؤكده لما جاء في كتاب الله جل وعلا. وهذا منها، والله امر بالاعتصام ونهى عن التفرق، وهكذا جاءت السنه تامر بالاعتصام في كتاب الله وتنهى عن التفرق. وبهذا اوصى السلف الصالح من الصحابه والتابعين ومن بعدهم، اوصوا بلزوم كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف هذه الامه. قال ابو العالم الياخي بعد النظام: قال: تعلموا الاسلام فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه ولا تحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا، فان الصراط المستقيم الاسلام، فعليكم بسنه نبيكم وما كان عليه اصحابه او كما قال في حضره. فلا بد من التمسك بالكتاب، ولا بد من التمسك بالسنه، وان يكون هذا التمسك على ما سار عليه سلف هذه الامه. وهذا ليس زياده في الدين، بل هذا خير جزء منه، قال الله تعالى مخاطبا لأصحاب النية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يحذر من التفرق في الدين: افترق في اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة الناجية قال الجماعة، وفي رواية أخرى: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. ولا فرق بين التفسيرين، فالجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نجد كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح كلها توصي بالاهتمام وبالعناية بما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بالإحسان. السابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الصراط المستقيم أمرنا الله عز وجل أن ندعو الله أن يهدينا إياه في آية فرض علينا أن نسوها في كل ركعة يرفع عنه صلاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، حتى شرع الوافع في صلاة الجماعة، وهي سورة الفاتحة في القرآن العظيم في سبع المتان، هي قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فندعو بهذا الدعاء ونؤمن بعده، نسأل الله أن يهدنا صراط المستقيم، وذلك العبر وجلالة شان هذا القرآن. فإذا لم يهدك الله فلن تهتدي. هو الهادي وحده سبحانه وتعالى، هو ما رفع عند القلوب، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. فتدعو ربك وتسأل ربك الهداية إلى صراطه المستقيم. إن كنت ضالا عنه فهذه الدعوة أن يهديك الله ويدخلك في سورة المهتدين، وإن كنت من المهتدين فمعنى هذه الدعوة الثبات والاستمرار والدفر حتى تموت، لأنك مأمور أن تهتدي وأن تلازم الهداية حتى تلقى ربك جل وعلا. قال الله تعالى: وعد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن: لن يجعل الله بعمل أمور أجلك دون الموت. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا من الاستمرار على هذه الهداية حتى تكون من المفلحين الفائزين السعداء. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أعاذ الله في يوم النسوخ الخاتم. فعلى المسلم أن يحرص على الثبات على الصراط المستقيم، وذلك بالدعاء وبالأخذ بأسباب الثبات والحذر من أسباب زيادة القلوب وانحرافها. ثم إن الأمة لزمت هذا الصراط المستقيم، وأعني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وحاج عن هذا الصراط كثير من أصحاب الأهواء والفرق والضلال، فزاغوا عنه يمينا وشمالا ولم يلتزموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لما قلت في الوصية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لم يصلوا لهذه النصيحة ولم يلتزموا بها، بل حابوا عن الصراط المستقيم وتركوا ما كان عليه السلف هذه، وتركوا ما كان أمر به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من أوائل من ضم وانحرف هذه الفرقة فرقة الخوارج. وكان رأس هذه الفرقة الظاهرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعروف بن قريظة التميمي. قال صفر قرسي بن زهير هذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المال في قسمة الغنائم ولا سيما في يوم حنين لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام الأموال الطائلة في تلك الغنائم لعدد من الناس لحكم لحكم فأعطى فلان 100 من الإبل وأعطى فلان 100 من الإبل وأعطى فلان 100 من الإبل وأعطى فلان 1000 رأس من الغنم وأعطى رجل ما بين جبلين من الغنم وهكذا يتألفهم بذلك عليه الصلاة والسلام. والنبي عبد مأمور لا يضع النار إلا حيث أمره. ونبدا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الفرقان الى الفرق بين النبي او العبد الرسول وبين الملك النبي. فالله عز وجل قال لسليمان هذا عطاؤنا تمن او امسك لغيرك. جعل له الخيار ان يعطي من يشاء وان يمنع من يشاء. اما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضع إلا حيث أمر، لا يضع النار إلا حيث أمر. فهذه القسمة التي كانت منه عليه الصلاة والسلام هي بأمر الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام كما في معاوية إنما أنا قاسم والله يعطي. فيعطي النبي عليه الصلاة والسلام أو فيقسم بما أمره الله عز وجل. فلما أعطى هذا العطاء دخل الشك والريب قلب هذا المكسور فقال اعدل يا محمد سيدنا الثاني. وقال قسمة النار إذا بنا وجه الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذت وخسرت إلى البعث، خذت وخسرت إلى البعث. وقال إن الله يأمرني على خطر السم، أفلا تأمرني على قسمة هذا الماء؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولما استودع في قتله رفض النبي عليه الصلاة والسلام قتله أيضا مراعاة للمصالح كلها. ثم بعد ذلك قال إنه سيخرج في ضيق هذا القوم وبين بصفته ونعته أنه قوم يجتهدون في العباد من صلاة وقراءة القرآن وصيام حتى إن الصحابة لا يحضرون صلاتهم مع صلاتهم واجتهادهم مع اجتهاد هؤلاء، ولكنها عبادات واجتهادات لا تنفعهم لأنها غير مبنية على عقيدة صحيحة. ولهذا قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عبد. بعد أن ذكر أوصافهم في اجتهاد العبادة قال إن ربكم من الدين وروق أستاذ النظام قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عبد يعني قتل المصلحة. هؤلاء الخوارج بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أوصافهم ومنها أنهم حدثاء الأسماك. كثير ممن يدخلوا في هذه الجماعات في هذه الفرق الضالة هم من حدثاء الأسماك. وحديث السر ليس عندهم من النظر والإدراك والتفكر في عواقب الأمور والتجريد في الأمور كما عند الشيوخ الكبار، فيكفر في تصرفاته مستثمر الطيش لأن الذي تتحكم فيه من عواطف. والعواطف أيضا تفضل لضوابط الشرع ضرت وما نفعت وأهلكت وما نفعت. كذلك أيضا قال عنه عليه الصلاة والسلام لأنه سفهاء الأحلام، يعني أصحاب عقول طائشة فيها سفه لا تتفكر في العواطف، لم تهتدي بنور الكتاب والسنة إنما تركب أهواء تتبع الجهل. والأمر إذا كان نتيجة جهل لن ينتج إلا الحسد وإلا الدمار وإلا الخراب. وانظروا إلى عواقب أفعال الخوارج من أول خروجهم وتاريخهم، ماذا استفادوا منهم المسلمون؟ قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهل بعد هذا سقى المسلمين؟ قتلوا علي رضي الله عنه وارضاه، فهل بعد هذا استفى من السفه؟ خرجوا على ولاة امور المسلمين من قديم الزمن والى يومه كما الذي نتج عن هذا الخروج. هل عمروا دوله الاسلام؟ قوموا جانب الاسلام؟ واعزوا شان الاسلام؟ غالب لا، انما ما زالوا يضعفون المسلمين وما زالوا يسلطون اعداء المسلمين عليهم. لما يشغل المسلمين بانفسهم تكون الفرصه مغيره لاعداء المسلمين. فليس في افعالهم ما يتوافق مع الكتاب ومع السنه ومع الراي الصحيح. ثم ايضا وصفه النبي عليه الصلاه والسلام بعدم الانتفاع بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال يقرؤون القران ولا يجاوز سراقيهم، يعني لا يقرؤون القران بلا علم بلا فهم بلا وعي، قراءه تضر ولا تضر. وقد قال عليه الصلاه والسلام اخوف ما اخاف على امتي رجل قرا القران حتى اذا رؤيت عليه بهجته وصار رزقا للاسلام غيره الى مشى، حرف معاني الكتاب الى مشى بعدما حفظ القران وقرا القران وصار رزقا للاسلام، حرف معاني القران الكريم. ثم ماذا فعل؟ قال ورمى جاره وخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. يخرج على اخوه كثر اخاه المسلم الذي يصلي معه ويخرج معه ويصوم معه يرميه بالشرك، ثم يعلو بالسيف. فقيل يا رسول الله ايهما احق بالشرك، الرامي ام المرء؟ قال الرامي. وابن كثير يقول عن هذا الحديث يقول الاسناد جيد. فالمقصود ان هذه الطائفه هذه الفرقه ضرب عظيم بما تنتهجه من تكفير المسلمين بغير وجه حق واستحلال دماء المسلمين بغير وجه حق والخروج على جماعة المسلمين بغير وجه حق، فهم دمار وفساد وهلاك للدين الصحيح، وهم هلاك ودمار للاجتماع الذي أمر الله به، وهم هلاك ودمار للأنفس المعصومة والأموال المعصومة والأعراض المعصومة ولوحدة المسلمين واجتماعهم وأمتهم. لهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب أهل النار. الخوارج كلاب أهل النار. قال بعض أهل العلم من شرح هذا الحديث يعني أن الله يوصفهم على صور كلاب كلاب جهنم والعياذ بالله، والجزاء الجزء العلم. كما أن من عادة ومن شأن الكلب المسعور من شأنه الهجوم على الناس والعبار على الناس، فهكذا الخوارج كالكلاب المسعورة لا تمن ولا تكل من الهجوم على الأبرياء بتكفيرهم وسفك دمائهم وسفك أموالهم وانتهاك أعراضهم وتخريب ديارهم، نسأل الله العافية والسلامة. الخوارج أتوا من باب الجهل، فإنهم لم ينتفعوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدرسوا عليهم الدراسة الصحيحة، ولم يأخذوا عنهم الدين الأخذ الصحيح، ولم يتولوهم التولي الصحيح، بل كفروهم وأسقطوهم وحاربوهم بدل من أن يأخذوا عنهم. ولما ذهب إليهم ابن عباس في حرواء يناقشهم وفي النهروان يناقشهم ويجادلهم لعلهم يعتوه ويريبوا، قال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى أحدا منهم فيكم، لا أرى أحد من الصحابة فيكم، فأنتم مجموعة خطط بنفسها طريق غير طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يكون في خلاف طريقتهم هدى، ولن يكون في خلاف طريقتهم علم صحيح، بل لن يكون في خلاف طريقتهم إلا الزيف والضلال والإلحاد. فمن أراد السلام لنفسه من فكر الخوارج وعقيدة الخوارج فعليه أن يتعلم العلم الشرعي، أن يتعلم العلم الشرعي على أيدي العلماء الراسخين المعروفين بلزوم السنة مجانبة البدعة، ليلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولا ينسى يده الطاعة مهما رأى من فجور، مهما رأى من فسوق، مهما رأى من ظلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ترى الكفر النواحى عندكم فيه من الله الخوارج يأتون الناس من باب المعاصي، من باب الظلم والأثر، من باب الفسوق، ويزينون الناس بالخروج. يأتون الناس من باب جعل الكبيرة ردة وكفرة على الإسلام، بل حتى المباحات، بل حتى الأمور المشروعة يفعلها وللأمر يكثرهم بها الخوارج ويستحلون بها الدماء ويزيجون الناس على الخروج. فالعصمة من براء الخوارج هو بالعلم الشرعي على أيدي أهل العلم وبنزول جماعة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، وأن يجلدنا وإياكم طريق أصحاب الجحيم، وأن يجلدنا وإياكم الطرق الفرق الضالة من أهواء المبدئ إلى الخوارج وغيرهم. أترك المجال لفضيلة أخي الشيخ أسامة بن سعد العمري ليتكلم عن أساليب الخوارج، خوارج العصر، وكيفية التعامل معها. نسأل الله عز وجل أن يستزيد ويوفقه. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فلاح حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. فأهل الباطل يسعون قديما وحديثا لطمس نور الحق الذي أنزله الله لعباده، ولكن الله جل وعلا حفظ هذا النور لتقوم الحجة على العباد. وقد قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الآيات وضحت حقيقة الصراع القائم بين أهل الحق وخصومهم، وأوضحت وكشفت بجلاء عن محاولات أهل الباطل لصد الناس عن الحق وسعيهم الحديث في إطفاء نوره. ومن بين حلقات الصراع الدائر بين أهل الحق وخصومهم ما يتعلق بأهم مسائل الدين وقضايا، ألا وهي مسألة الإيمان بالله جل وعلا الذي ظل فيها أقوام ومنهم الخوارج. فقد سعت الخوارج وغيرهم من أرباب المقالات المخالفة إلى طمس الحقائق الشرعية التي وردت بها النصوص بالتحريف أو التعطيل لها. وأرباب المقالات يبنون مقالاتهم على أمرين: من جهة الاعتماد ومن جهة الاستدلال ومن جهة الاستدلال. الأمر الأول الاستدلال بالأدلة، ولكن بسوء فهم لها، كمقالات الخوارج والقدرية والمرجئة. فالخوارج والقدرية والمرجئة عند ظهورهم لم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أوتوا من سوء الفهم للنصوص والاستبدال بما ظهر لهم منها دون من قبلهم. فكانوا يمتحنون النصوص ويستدلون بها على قولهم، ولكن على خلاف فهم سلف هذه الأمة، كما قالوا: لا حكم إلا لله، وإن الحكم إلا لله. قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه: كلمة حق أريد بها باطل. فالخوارج يقرؤون القرآن ولكن لا يفهمونه ولا يتفقهون هذا القرآن، فيفسرون النصوص الشرعية على غير فهم سلف هذه الأمة، فينزلونها في غير محلها ويطبقونها على غير أهلها، فضلوا وأضلوا. لذلك لما قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه: كلمة حق أريد بها باطل، أي أن هذه الكلمة هي كلمة حق ولكن قد فهمت على غير فهم سلف هذه الأمة، فأراد الخوارج بها الباطل. قال السكسي رحمه الله. فكل مدعي للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله. كل مدعي بالسنة، أي أنه يتكلم بالقرآن أو يتكلم بالسنة، فكل مدعي للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله. فإن أتى بذلك، أي أتى على هذا الأمر بفهم ألا وهو فهم السلف الصالح، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه زائغ وأنه لا يستحق أن يصغى إليه. الأمر الثاني من الأمور التي يعتمد أهل الأهواء والبدع في مقالاتهم ويبنون عليها مقالاتهم، ألا وهو أن تبنى المقالة على العقليات، كأصحاب مقالة التعطيل، هم الذين فتحوا هذا الباب العظيم من أبواب الشر، اطعنوا في نصوص الوحي وقدموا شبهاتهم العقلية على الكتاب والسنة. وذلك كما هو عند المتكلمين في باب الاعتقاد، وكما هو معلوم مقرر كما هو في القانون الكلي الذي أسسه والذي قام به الرازي. معاشر الفضلاء، من المعلوم المقرر أن خصوم أهل السنة من خوارج وغيرهم أجمعوا جميعا على اجتناب النقل والقول به، وذهب إلى تحريف النقل أو إلى تقديم العقل عليه. فنفورهم عن الأدلة الشرعية بفهم سلف هذه الأمة بين ظاهر، وكتبهم عارية عن ذلك. لذلك تجد في كتبهم قال فلان وقال علان، ولا تجد في كتبهم فهم السلف الصالح رحمهم الله. وإنما وإن ذكروا القرآن والسنة فإنهم يفهمون القرآن والسنة على غير فهم سلف هذه الأمة. لذا قال السيزي في الواجب على السني السلف الأدري عند ذلك، قال فأقل ما يلزم المرء في باله أن يعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجده موافقا له ومستخرجا منه قبله، وإن وجده مخالفا له رمى به. فالواجب الأخذ بالنقل وترك الأهواء، لأن من خرج عن الشريعة في شيء يده فهو من أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك، ويأمرون بألا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروا من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات، كقول يونس ابن عبد الأعلى قال: قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد الليث بن سعد وغيره؟ كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تجب به ولا تعبى به ولا تكلمه. قال الشافعي رحمه الله: فإنه والله ما قصر. فإن رأيت الرجل يمشي على الماء وإن رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تأخذ بقوله حتى تعرض قوله على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. كذلك إن رأيت الرجل قد أكرمه الله جل وعلا بطول لحية أو بسمت عام من الطاعة والخير والبر لا تقبل قوله حتى تعرض قوله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة. معاشر الأحبة، إنما قالت الخوارج من المقالات الخطيرة بالنص والإجماع، وكذلك يكمن خطرها فيما أفرزته هذه المقالة من الفرق والآراء المنحرفة. فقد تولد عن هذه المقالة أنماط مختلفة وطروحات قريبة عن جوهر الإسلام وصفائه، وضربت هذه المقالة أطنابها، ولا يتصور مدى الضرر الذي ألحقته بحياة المسلمين وعقائدهم. ولم يصح كما ذكر الشيخ علي جزاه الله خيرا. ولم يصح في السنة التحذير من أي فرقة تنتسب إلى أهل القبلة إلا من فرقة الخوارج، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله فيهم: الخوارج كلاب النار، صح الحديث فيهم من عشرة أوجه، وما ذلك إلا لعظيم شرهم وقبح فعالهم. فالسنة استفاضت في تجريد صفاتهم والتحذير منهم والتحذير منهم. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة علي رضي الله عنه قاتلوهم يوم النهروان. معاشر الفضلاء، إن من أهم المواطن عند خوارج العصر لبدء أفكارهم البدعية وآرائهم السيئة، هذا الموطن هو موطن مواقع التواصل الاجتماعي، أو بصفة عامة عبر وسائل التقنية الحديثة. فمجموعات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعرف أعضاؤها، وقد يكون بعضهم يعرف بعض ويدخلون في نقاش مواضيع مختلفة، تتنوع من بين مواضيع سياسية أو اجتماعية أو شرعية أو اقتصادية، ويطرحون آراء شخصية مجردة لا تستند على علم أو دراسة ولا بحث ولا نقل ولا دليل من كتاب ولا سنة. ثم يبدأ هؤلاء تداول هذه المعلومات المغلوطة بين أفراد المجموعة لتنتقل إلى مجموعات أخرى، وهكذا يستمر انتشار هذا السرطان في دائرة أوسع، لتجد الجماعات الإرهابية ضالتها في هذا المناخ المهيأ لبث أي فكرة مهما كان مصدرها ومقدار صحتها. ومن أعظم الأسباب التي تجعل خوارج العصر وغير الخوارج من أصحاب الأفكار الهدامة يهتمون بالإنترنت وبث أفكارهم الهدامة من خلال هذا البرنامج أو من خلال الإنترنت، هذه الأسباب هي: أولا لبعد الرقابة من الأهل أو من أهل المراقبة، ثانيا خاصية التخفي والتمويه، ثالثا صعوبة التتبع، رابعا سهولة الاستخدام، خامسا رخص التكلفة، سادسا سرعة الربط والتشبيك بين الأفراد في زمن يسير ووقت قصير وجهد قليل، سابعا إمكانية تغيير النمط سريعا، فوجود الخوارج النصر على الشبكة العنكبوتية متنوع ومراوغ بصورة كبيرة. فإذا ظهر موقع من مواقع الخوارج اليوم بصورة فسرعان ما يغير نمط هذا ما يغير نمطه الإلكتروني، ثم يختفي ليظهر مرة أخرى بشكل جديد وعنوان جديد وبعد فترة قصيرة، أيضا مما يسهل بث أفكارهم بطرق متنوعة ومواقع عدة. كذلك من الأسباب التي تجعل أصحاب الأفكار الهدامة يهتمون بهذه الشبكة العنكبوتية ألا وهو السبب الثامن، ألا وهو وفرة المعلومات. لذا استخدم الخوارج وغيرهم من أصحاب الأفكار الهدامة الشبكة العنكبوتية في بث أفكارهم وصناعة الإرهاب، وكان ذلك على النحو التالي، والخوارج هم الذين أقصد بحديث: أولا التحريض على العنف، وذلك ببثه في هذه الشبكة وبثه في المواقع. ثانيا الترويج للأفكار الغالية المتشددة كالتكفير والتبديع والتفسير على غير جادة أهل السنة والجماعة. ثالثا استقطاب العناصر المؤهلة للانحراف وتجنيدهم لتنفيذ عملياتهم الإرهابية. رابعا الترويج للتفسيرات المخالفة لمنهج السلف، وكذلك الترويج للآراء الفكرية الشاذة المنحرفة والمضللة المخالفة للدليل من الكتاب والسنة والذي عليه سلف هذه الأمة. ويصورون للمتلقين لهذه الأمور وهذه الأفكار أن هذه الأمور من منطلق الغيرة على الدين والحماسة للشريعة الإسلامية. وقد تصار هذه الأفكار على هيئة أفلام، والذي يتأمل هذه الأفلام يرى أن هذه الأفلام قد أنتجت بصورة دقيقة عالية الجودة وفيها دقة في العرض، فتبهر هذه الأفلام السطحيين، ويميل لها أصحاب الأغراض السيئة، فهم يهتمون في إنتاجهم وفي بث أفكارهم عن طريق هذه الوسائل، أن تكون هذه الأفلام، أن تكون هذه المقاطع سواء كانت مقاطع مرئية أو مقاطع صوتية، فإنهم يهتمون اهتماما شديدا في عرض إنتاجهم بصورة دقيقة وجودة عالية. وكل ذلك من الأسباب المعينة عندهم إلى جذب الشباب إليه، فإن البصر كذلك يحصل منه الجذب مع السمع ومع بعض المؤثرات التي تدخل على هذه الأفلام، فينبهر السطحيون ويتابعهم أصحاب الأهواء وأصحاب الأغراض السيئة، فتكون هذه الطريقة هي أحد الطرق التي يستخدمها الخوارج المعاصرين لادعاء أنفسهم ونشر صولاتهم وجولاتهم الإجرامية التي تخالف اعتقاد السلف الصالح. ومن أهم المنابر على الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي من الفيسبوك أو تويتر أو غير ذلك من هذه المنابر. وهذه المنابر تعد أداة رئيسة عند خوارج العصر لنشر أفكارهم واستقطاب مجندين حتى يأخذوا بأفكارهم، خاصة إذا علمنا أن عدد مستخدمي هذه الوسائل قد وصل إلى ما يقارب المليارين مستخدم. ومن أهم هذه المنابر التي يبث الخوارج عبرها أفكار عبرها الأفكار الهدامة أو الأفكار البدعية من هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي، ألا وهو الفيسبوك، فإن الخوارج يهتمون كثيرا بهذا المنبر، فهو أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداما في تجنيد من يريدون أن يجندونه، حيث تقوم هذه الجماعات الإرهابية بإنشاء مجموعات على الفيسبوك من أجل جذب الذين يتوافقون معه فكريا، أو جذب محدودي التفكير وقليلي العلم من صغار السن وغيرهم كما سيمر معنا، وذلك من خلال إيهامهم بتبني قضايا الإسلام، قضايا فلسطين، قضايا بورما، قضايا كذا إلى آخره، فيشدون هؤلاء الشباب إلى مثل هذه القضايا ويحركون الحماسة الدينية والحماسة الشرعية والحمية الإسلامية، فيستغلون مثل هذه الأمور في جلب هؤلاء الشباب إلى تجهيزهم وإلى أن يكون هؤلاء الشباب على فكرهم. لذلك الناس بصفة عامة فإن في الناس ثلاث صفات: الصفة الأولى العاطفية، الصفة الثانية أنهم وقتيون، الصفة الثالثة أنهم سطحيون. فيستغل الخوارج مثل هذه الصفات في الناس أو في بعض الناس، من كونه عاطفي، من كونه سطحي، من كونه وقتي، فيثير عنده العواطف، ثم يستغله في وقت من الأوقات في أثناء هذه العاطفة. ولعدم العمر عند كثير من الناس خاصة عند الناشئة وعند الصغار، فإن الخوارج يستطيعون أن يجذبوا مثل هؤلاء الصغار. كذلك من المواطن التي يستغلها الخوارج بعض محاضر التربية وبعض محاضر التعليم، وذلك بالاجتماعات السرية. وهناك أثران عظيمان من آثار سلفنا الصالح يقضيان بقطع دابر الاجتماعات السرية التي تعقد بعيدا عن أنظار ولاة الأمور وعن أنظار علماء المسلمين. وهذان الأثران هما: الأثر الأول ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم العدوي عن أبي أنه قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استمعوا إلى هذا الأثر الجليل، بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة، فأتاها فقال لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلي من أبيك، ولا بعد أبيك أحب إلينا منك. وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وأيم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت له: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأثر الثاني ما رواه أحمد الزهد والدارمي في سننه وغيرهما من طريق الأوزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه أنه قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينه بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذان الأثران بلغان، فإن من نظر فيهما بعين الإنصاف وقف على شؤم الاجتماعات السرية وسوء عاقبتها على جماعة المسلمين. ولو لم يكن ذلك في هذه الاجتماعات من جهة الشؤم ومن جهة سوء العاقبة، لما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى العزم على تعزير من قام بها، ولما وصفها عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنها تأسيس ضلالة. وقد علق أبو بكر أحمد بن أبي عاصم على أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغ أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد، أن يتقدم إليهم ويتوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به، مع اعتراف عمر بحق فاطمة رضي الله تعالى عنها ومعرفة فاطمة بحق عمر رضي الله تعالى عنها. فهذا الذي قاله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك قاله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، مستمد من السنة النبوية. فقد أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وأحج البيت واعتمر واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. فقوله صلى الله عليه وسلم وعليك بالعلانية وإياك والسر بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين دليل على أن الاجتماعات السرية المخالفة لولي الأمر والمنطوية على خلع ولي الأمر فيها والاستئات عليه محرمة شرعا. فالاجتماعات السرية محرمة بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وعليك بالعلانية وإياك والسر، وكذلك بالأثر عن الصحابة، كذلك عن التابعين، لأنها طريق إلى الخروج المحرم على ولاة المسلمين وإلى التفريق بين المؤمنين. فالاجتماعات السرية كما ذكرنا محرمة، وفي جمع النبي صلوات ربي وسلامه عليه بين الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن السرية وبين الأمر بأركان الإسلام الخمسة إشارة إلى أن أمر السمع والطاعة عظيم، وأن كل ما يعيد أو يخل بمبدأ السمع والطاعة جرم كبير، إذ هو هدم لأصل عظيم. وهذه الاجتماعات قد يستدل بعض أرباب الأهواء بشبهة شيطانية وحيلة إبليسية، وذلك بقولهم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد بدأ الدعوة في مكة سرا. قد يستدل بعض أهل الأهواء وبعض أهل البدع بأمثال هذا الأمر ويبثونه بين الناس، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد كان في أول الأمر قد بدأ دعوته سرا، ويجعلون هذه الشبهة حتى يبثون ذلك بين الناس ويشرعنون قضية المجالس السرية. وهذا الاحتجاج مبني على أن المجتمع، وهذه الشبهة مبنية على أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع جاهل أي كافر، وهذا مذهب فاسد كما هو معلوم، فإن جميع علماء المسلمين على إنكاره، إذ لا يسلم العقل فضلا عن العلماء أن مجتمعنا مجتمع جاهلي كالجاهلية الأولى، بل نحن بحمد الله جل وعلا في الإسلام وفي بلد الإسلام، فإن الأذان معلن والصلوات معلنة والصيام معلن والحج كذلك معلن وأركان الإسلام كلها معلنة، توحيد سنة، لذلك هذه البلد قد قامت بالتوحيد وقد قامت بالسنة وقد قامت كذلك بالدعوة إلى أركان الإسلام بصفة عامة، وهي قد طبقت ما جاء في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بني الإسلام على خمس، وذكر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أركان الإسلام الخمس. فكيف يصح في بلدان الإسلام أن تكون هناك اجتماعات سرية أو اجتماعات مخفية، ويستدلون هؤلاء الخوارج بما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في أول دعوته من أنه كان قد بدأ الدعوة في مكة سرا. فبلدان أهل الإسلام بفضل الله ومنته الشرائع قائمة، وشرائع الإسلام بفضل الله عز وجل معلنة وظاهرة، وإن كان هناك شيء من الخطأ أو شيء من التقصير فإن البدن قد لا يخلو من خطأ البدن قد لا يخلو من خطأ، فكيف بالبدن؟ بدنك أنت قد لا يخلو من معصية، لا يخلو من خطأ، لا يخلو من تقصير، فكيف بالبلد؟ لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا كان بدن المرء لا يخلو من خطأ فمن باب أولى أن تكون البلد كذلك قد لا تخلو من خطأ. فإذا كنت أنت تعالج بدنك بالمعالجة الشرعية فالواجب كذلك أن تعالج بلدك بالمعالجة الشرعية. فهل لو كان إنسان في بدنه وحصل من بدنه معصية فهل المعالجة الشرعية أن يقتل نفسه؟ فإنه قتل نفسه فإنه يكون منتحرا. فكذلك إذا كنت أنت رحيما ببدنك فالواجب عليك أن تكون رحيما ببلدك، فتعالج بلدك بالطرق الشرعية وتعالج بلدك بما كان عليه سلف هذه الأمة وبطرائق أهل السنة والجماعة. فلا يقول أحد من الناس أننا في مرحلة الدعوة السرية، فإذا قال أحد ذلك فاعلم أنه مريض وأنه على ضلالة وأنه قد افتتح باب ضلالة وأن قلبه قد امتلأ أيضا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد أمره الله جل وعلا بالصدع بالدعوة في قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي اعلن ما أمرك به. فمنذ أن نزل هذا الأمر الكريم على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وإلى يومنا هذا، فنحن لسنا بحاجة إلى دعوة سرية، بل من دعا إلى دعوة سرية فإنه قد وقع في إثم مبين وافتراء على الدين. معاشر الفضلاء، إن الخوارج المعاصرين وغيرهم من أصحاب الأفكار الهدامة والمذاهب القبيحة السيئة يوجهون أفكارهم وعقائدهم الباطلة إلى كل شرائح المجتمع وطبقات المجتمع، ومن ضمن هذه الشرائح شريحة الناشئة والشباب، وذلك لأن الشاب غالبا قليل العلم وقليل الخبرة ونفسه ميالة إلى التقليد وعنده خلط وعدم تمييز مع محبة للإغراء والغرائب. لذا تجد الخوارج يزينون خدواتهم، يزينون ما يزعمون أنهم خدوات، ويجعلون على هؤلاء الخدوات هالة عظيمة من المدح والثناء، ويعرضون بعض صفات هؤلاء القدوات بصورة جميلة، وينشرون بعض مواقف هؤلاء القدوات في الانترنت وفي المواقع وعلى المقاطع، وذلك حتى يتأثر بهم الشباب المسلم، ناشئة قليل العلم قليل الخبرة نفسه ميالة للتقليد يحب الغرائب ليس عنده تمييز وعنده خلق، فإن كل ذلك أرض خصبة لكي يتأثر هذا الشاب بمثل هذه الطموحات وبمثل هذه الأمور. وباب القدوة كما هو معلوم باب مهم جدا، وهو باب نافع إذا وفق الشاب لصاحب السنة، فإنه يرشده إلى السنة من الأخذ بالسنة ويحذره من البدعة ومن أهل الأهواء والمذمة. والواجب على أهل الإسلام قاطبة التأسي والاقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لذلك قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية العظيمة اشتملت على شرطي العمل الصالح: الإخلاص لله جل وعلا، وذلك في قول الله تعالى: لمن كان يرجو الله، والثاني موافقة السنة في القول والعمل، وذلك في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي هذه الآية إرشاد عظيم من الله جل وعلا للمؤمنين أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأعماله وأخلاقه. إذا كان السلف رحمهم الله يهتمون كثيرا بجانب القدوة، فقد كانت أم مالك بن أنس إمام دار الهجرة كانت تعلم ابنها وتقول: اذهب إلى وكيع وتعلم من دله وهديه وسمته قبل أن تعلم من علمه. فقال محمد بن يونس قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال: كان يقال: لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه هديا ولا سمتا ولا دلا من عبد الله بن مسعود، وكان أشبه الناس بعبد الله بن مسعود علقمة، وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم النخعي، وكان أشبه الناس إبراهيم النخعي منصور المعتمر، وكان أشبه الناس منصور المعتمر سفيان الثوري، وكان أشبه الناس بسفيان الثوري وكيع بن جراح. قال محمد بن يونس رحمه الله: وكان أشبه الناس بوكيع بن جراح أحمد بن حنبل. هذا كله اهتماء وتحري للقدوة. وقال الحسن بن إسماعيل: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء على 5000 أو يزيد، أقل من أسماء يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن السمت وحسن الأدب. فالاهتمام بالقدوة النافعة، وأن يكون العبد متأسيا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومتأسيا بالصحابة الكرام ومن سار على طريقتهم، هذا اهتمام مهم أن يهتم بهذا الأمر أهل الإسلام. لذلك الخوارج أرادوا واجتهدوا في الطعن في هؤلاء القدوات، طعنوا في العلماء، طعنوا في الأمراء، واجتهدوا وركزوا وبذلوا الغالي والنفيس في الطعن في أهل العلم وفي الطعن في ولاة أمور المسلمين، وذلك حتى تكون هناك فجوة بين العلماء وبين الناس، حتى تكون هناك فجوة بين الناس وبين الأمراء. لذلك قال أهل العلم: من قرأ كتب التاريخ وجد أن الفتن إذا ظهرت فأول ما يلجأ إليه الناس الذين اشتبهت عليهم الأمور أن يطعنوا في أهل العلم. لذلك لما حصل، وقد ذكرنا بذلك أخونا الشيخ علي جزاه الله خيرا، ما حصل عند تقسيم الغنائم، والإمام مسلم رحمه الله ذكر أحاديث الخوارج في باب وفي كتاب الزكاة، قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك لمناسبة، لأن الخوارج هم أرباب دنيا. فجعل مسلم رحمه الله ما جاء بصفات الخوارج في كتاب الزكاة. لما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال له: اعدل يا محمد. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ويحك، من يعدل إلا معدل. هذا الرجل قد طعن في رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هو القدوة وهو المعلم صلوات ربي وسلامه عليه، وسار على ذلك الخوارج إلى يومنا هذا، فإنهم يطعنون في أهل السنة وفي علماء السنة والمتمسكين بالسنة، حتى تكون هناك فجوة بين الناس وبين تعليمهم السنة. هؤلاء علماء حيض نفاس، هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء علماء لا يفقهون الواقع، هؤلاء كذا وكذا. وهذا الرجل الذي هو بن خويصر التميمي، قد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عنه، وقلت له: هل بن خويصر التميمي من الصحابة أم لا؟ فقال رحمه الله: لي لا، ليس من الصحابة، بل هو كافر بالله جل وعلا، لأنه قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. سبحان الله، 3 كلمات: هو كافر بالله جل وعلا. يسأل سائل: لما؟ لأنه قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور. طيب، يسأل سائل يقول: قد يكون قد تاب؟ قال الشيخ: إلا أن يكون قد تاب. كلام العلماء مركز ودقيق، والعلماء رحمهم الله عندهم بصيرة في دين الله جل وعلا. هذه 3 كلمات قد ذكرها الشيخ رحمه الله
في جوابه عن سؤالي أما سألته عن الفريسرة التميمي، هو كافر بالله إلا لأنه اتهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالجوع إلا أن يكون قد تاب. فدعاة الحزبية ودعاة الضلالة ودعاة الثورات ودعاة المظاهرات ودعاة المسيرات ودعاة الاعتصامات من طرائقهم أنهم يطعنون في أهل العلم والفضل، يطعنون في العلماء الربانيين، لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين، حتى يحدثوا فجوة بين الناس وبين أهل العلم الرباني. وهذه الكلمة التي هي كلمة علماء حيض ونفاس قد سبق هؤلاء الخوارج أهل البدع قبلهم، فقد ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أن عمرو ابن عبيد المعتزلي قال اسمعوا فما كلام الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة، إلا خرق حيض مطروحة. فسلف هؤلاء الخوارج فهؤلاء الخلف الطالع سلفه سلف هؤلاء الخلف الطالع أولئك السلف الطالع. فقال عمرو بن عبيد المعتزلي قال اسمعوا فما كلام الحسن، يعني الحسن البصري، وابن سيرين يعني محمد بن سيرين، والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة. وذلك كقول دعاة الحزبية وعلماء السوء في زماننا عن علماء الحق أنهم لا يفقهون الواقع وأنما علمهم إنما هو علم حيض ونفاس. كذلك ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أن أحد أئمة البدع احتقر فقه العلماء، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل ظاهرة، كل ذلك تحقيرا لأهل العلم وتحقيرا لما يكون ما عليه أهل العلم وتحقيرا لفقه الكتاب والسنة. فهؤلاء المبتدعة في القديم والحديث يزاهدون في العلماء الربانيين، يزاهدون في علماء أهل السنة والحديث، يزاهدون في حملة الآثار، يزاهدون في علماء الحق بمثل هذه الأمور حتى لا يلتفت الناس إليه، وحتى لا يكون الناس على قرب من علمائه. فإذا حصلت الفجوة بين العلماء الربانيين وبين الناس استطاع هؤلاء أن يبثوا أفكارهم بين الناس. فعندنا أمران وارث ودافع، وارث ورافع، وارث وعارض. فالوارث الشبهة، والعارض ما يكون في المتلقي لهذه الشبهة. فإذا كان المتلقي لهذه الشبهة العارض عنده ضعيف، فإن الوارث سيستحوذ على قلبه ويحركه هذا الوارث حيث شاء. تستغرب كيف يحرك الناس ويحرك الناشئة، بل تحرك النخب ببعض الشبهات، وذلك لأن الوارد على القلب كان قويا وكان الدافع في القلب ضعيفا. لذا العلماء رحمهم الله يقولون من أعظم الأسباب المعينة على العصمة من الفتن أن يلتزم الناس العلم النافع والعمل الصالح. فإن العلم كما هو معلوم مقرر هو معرفة الحق بدليله، كما يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله. فإذا كان عند الناس علم نافع ويكون عندهم كمال كذلك من الجهة العملية، لأن الناس من جهة كمالات، من جهة كمال العلم ومن جهة كمال العمل، مع حسن فهم واتباع لما في السلف، فإنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عنده وقاية من كثير من هذه الإيرادات ومن هذه الشبهات. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تكون الليلة ضيفانا فضيلة الشيخان الشيخ علي بن يحيى الحدادي وفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العملي، وليكن لنا في المحور الأول فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي، وهو وجوب لزوم الكتاب والسنة ومنهج السلف الأمة في هذا الجانب، والله الموفق والمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن يسر لي وشرفني بهذا اللقاء الكريم المبارك في هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، مسجد الكفر. وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مبارك ونافع، وأن يجعله حجة لي، وأن ينفع به من سمع إنه سميع مجيب الدعاء. كما أشكر بعد شكر الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وقيادة معالي شيخنا الوزير عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وسدده، والشكر موصول لفضل الوزارة في هذه المدينة المنورية المباركة، ولإدارة الأمن الفكري في الطبع، لإدارة فضيلة آخ الشيخ الوحيد المجرد وفقه الله. أيها الأخوة الكرام، موضوع هذه المحاضرة عن داء من أدواء العصر التي أهلكت الحرث والنسل وسفكت الدماء وأشاعت الخوف والرعب في أرجاء كثيرة من هذه المعمورة، ولا سيما في بلاد المسلمين، ولا سيما أيضا في بلاد الحرمين للمملكة العربية السعودية. داء الغلو في الدين وداء الخروج عن منهاج السلف الصالح وعن صراط القويم المستقيم، داء الخوارج التي ابتلي به المسلمون منذ العصور الأولى من تاريخ الإسلام، ولا زال مستمرا إلى هذه اللحظة وإلى ما شاء الله. ولا شك أن معرفة حقيقة هذا الداء وهو الخروج وأصحاب هذا الداء وهم الخوارج، معرفة حقيقة فكرهم وأسباب اضطرابهم وأساليب إضلالهم وكيفية التعامل معهم هو من أعظم أسباب مواجهة هذا الداء والقضاء عليه أو التخفيف من شره إلى أبعد حد ممكن. وهذه المحاضرة واحدة من جهود هذه الوزارة المباركة في توعية الأمة ونصح الأمة من خطر هذه الفتوى الضالة المنحرفة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها باسمها من دليل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك عامة وحذر من الخوارج خاصة باسمها، وهذا يدل على عظم خطرها وشدة ضررها وعظيم حكايتها في المنحرفة. فالحذر منا واجب والتحذير منا واجب، لأن له شبه خطفت وتخطف كثير من أفراد القوم من الشباب وكبار السن والذكور والإناث على حد سواء. كما نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا دين قويم وضرب لنا صراطا مستقيما وأمرنا بالزوم والاعتصام به والتمسك به. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو كتاب الله، وهو نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. وهذه الثلاث متلازمة. الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وختم به النبوات والرسالات، وشرع له هذا الدين، دين الإسلام الذي اختباه وأكمله وأتمه ولا يقبل من أحد دين سواه، وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الكريم والقرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيين معالم هذا. فلا اختلاف ولا تضاد في تفسير حبل الله بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام، فهي عبارات تدل في نهاية الأمر على معنى واحد هو اللزوم الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بالثبوت عليه ملزم. ولاحظ قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، وهذا يعني عدم التفرق. ثم نص على النهي عن التفرق، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فجميع هذه الامه مخاطبه بهذا الامر، الجميع، الذكور والاناث، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، العالم والجاهل، الجميع مامور بلزوم الكتاب والسنه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تتركوا شيء من هذا الحبل، لا تتركوا شيء من هذا الصراط، فلا تتمسكوا به، فإنكم إذا تركتم شيئا منه تفرقتم واختلفتم، كما حصل للنصارى. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا، يعني جزءا ونصيبا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني تمسكوا بالدين كله، لا تأخذوا منه شيء وتتركوا منه شيء، كحال أهل الكتاب الذين أخذوا جزءا من الدين الذي أمروا به وتركوا جزءا منه حسب أهوائهم وعيادهم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه سنة مؤكدة بما جاء في كتاب الله جل وعلا، السنة مع القرآن الكريم على الحق، ومنها أن تأتي مؤكدة لما جاء في كتاب الله جل وعلا. وهذا منها، والله أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق، وهكذا جاءت السنة تأمر بالاعتصام في كتاب الله وتنهى عن التفرق. وبهذا أوصف السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أوصوا بلزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف هذه الأمة. قال أبو العالي الرياحي بعد النظام: قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه ولا تحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا، فإن الصراط المستقيم الإسلام فعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه أو كما قال رحمه الله. فلا تقيم التمسك بالكتاب ولا تقيم التمسك بالسنة وأن يكون هذا التمسك على ما سار عليه سلف هذه الأمة، وهذا ليس زيادة في الدين بل هذا خير جزء منه. قال الله تعالى مخاطبا لأصحاب النبي: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يحذر من التفرق في الدين: افترق في اليهود على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة الناجية قال الجماعة، وفي رواية أخرى: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ولا فرق بين التفسيرين، فالجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نجد كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح كلها توصي بالاهتمام وبالعناية بمن كان عليه الصحابة والتابعون لهم بالإحسان. السابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الصراط المستقيم أمرنا الله عز وجل أن ندعو الله أن يهدينا إياه في آية فرض علينا أن نسوها في كل ركعة من ركعات صلاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، حتى شرع الله في صلاة الجنود وهي سورة الفاتحة في القرآن العظيم في سبع المتان، فيها قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فندعو بهذا الدعاء ونؤمن بعدها نسأل الله أن يهدنا صراط المستقيم، وذلك العظم وجلالة شان هذا القرآن. فإذا لم يهدك الله فلن تهتدي، هو الهادي وحده سبحانه وتعالى، هو ما رفع عند القلوب يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. فتدعو ربك وتسأل ربك الهداية إلى صراطه المستقيم. إن كنت ضامنا عنه فهذه الدعوة أن يهديك الله ويدخلك في صورة المهتدين، وإن كنت من المهتدين فمعنى هذه الدعوة الثبات والاستمرار والدفر حتى تموت، لأنك مأمور أن تهتدي وأن تلازم الهداية حتى تلقى ربك جل وعلا. قال الله تعالى: وعد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن: لن يجعل الله بعمل أمور أجل دون الموت. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا من الاستمرار على هذه الهداية حتى تكون من المفلحين الفائزين السعداء. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعلم بعمل اهل النار فيدخلها اعاذ الله في يوم النصوص الخاتم. فعلى المسلم ان يحرص على الثبات على الصراط المستقيم، وذلك بالدعاء وبالاخذ باسباب الثبات والحذر من اسباب زيادة القلوب وانحرافها. ثم ان الامه لزم هذا الصراط المستقيم واعلم به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بالاحسان، وحاد عن هذا الصراط كثير من اصحاب الاهواء والفرق والضلال، فزاغوا عنه يمينا وشمالا ولم يلتزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لما قلت في الوصية قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لم يصل لهذه النصيحة ولم يلتزم بها بل حابوا عن الصراط المستقيم وتركوا ما كان عليه السلف هذه الأمة وتركوا ما كان أمر به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان من أوائل من ضل وانحرف هذه الفرقة فرقة الخوارج وكان رأس هذه الفرقة الظاهرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعروف بن قويصرة التميمي قال صفح القرص بن هذا الرجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المال في قسمة الغنائم ولا سيما في يوم حنين لما قصر النبي عليه الصلاة والسلام الأموال الطائلة في تلك الغنائم لعدد من الناس لحكم لحكم فأعطى فلان 100 من الإبل وأعطى فلان 100 من الإبل وأعطى فلان 100 من الإبل وأعطى فلان 1000 راس من الغنم وأعطى رجل ما بين جبلين من الغنم وهكذا يتألفهم بذلك عليه الصلاة والسلام والنبي عبد مأمور لا يضع النار إلا حيث أمره ونبدا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الفرقان الى الفرق بين النبي او العبد الرسول وبين الملك النبي فالله عز وجل قال لسليمان هذا عطاؤنا تمن او امسك لغيرك جعل له خيار ان يعطي من يشاء وان يمنع من يشاء اما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضع إلا حيث أمر لا يضع الله إلا حيث أمر فهذه القسمة التي كانت منه عليه الصلاة والسلام هي بأمر الله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام كما في معاوية إنما أنا قاسم والله يعطي فيعطي النبي عليه الصلاة والسلام أو فيقسم بما أمره الله عز وجل فلما أعطى هذا العطاء دخل الشك والريب قلب هذا المكسور فقال اعدل يا محمد سيدنا الثاني وقال قسمة النار إذا بنا وجه الله فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذت وخسرت إلى البعد خذت وخسرت إلى البعد وقال إن الله يمنني على خطر السنة أفلا تأمنني على قسمة هذا الماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولما سئل في قتله رفض النبي عليه الصلاة والسلام قتله أيضا مراعاة لمصالح كلها ثم بعد ذلك قال إنه سيخرج في ضيق هذا القوم وبين بصفته ونعته أنه قوم يجتهدون في العباد من صلاة وقراءة القرآن وصيام حتى إن الصحابة لا يحضرون صلاتهم مع صلاتهم واجتهادهم مع اجتهاد هؤلاء ولكنها عبادات واجتهادات لا تنفعهم لأنها غير مبنية على عقيدة صحيحة ولهذا قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتلا بعد أن ذكر أوصافهم في اجتهاد العبادة قال إن رقوا من الدين ورقوا السادة الظالمين قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتلا يعني قتلا بالصحيح هؤلاء الخوارج بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أوصافهم ومنها أنهم حدثاء الأسماك كثير ممن يدخلوا في هذه الجماعات في هذه الفرق الضالة هم من حدثاء الأسماك وحديث السر ليس عندهم من النظر والإدراك والتفكر في عواقب الأمور والتجريد في الأمور كما عند الشيوخ الكبار فيكفر في تصرفاته مستثمر الطيش لان الذي تتحكم فيه من عواطف والعواطف ايضا تفرض بضوابط الشرع ضرت وما نفعت واهلكت وما نفعت كذلك ايضا قال عنه عليه الصلاه والسلام لانه سفهاء الاحلام يعني اصحاب عقول طائشه فيها سفر لا تتفكر في العوام، لم تهتد بنور الكتاب والسنة، إنما تركب أهواء تتبع الجهل. والأمر إذا كان نتيجة الجهل لن ينتج إلا الحسد وإلا الدمار وإلا الخراب. وانظروا إلى عواقب أفعال الخوارج من أول خروج وتاريخه، ماذا استفادوا منهم المسلمون؟ قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فهل بعد هذا استفاد من سفه؟ قتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، فهل بعد هذا استفاد من سفه؟ خرجوا على رؤاة أمور المسلمين من قديم الزمن وإلى يومه، كما الذي نتج عن هذا الخروج؟ هل عمروا دولة الإسلام؟ قوموا جانب الإسلام؟ وأعزوا شان الإسلام غالب؟ لا، إنما ما زالوا يضعفون المسلمين، وما زالوا يسلطون أعداء المسلمين عليهم. لما يشغل المسلمين بأنفسهم تكون الفرصة مولية لأعداء المسلمين. فليس في أفعالهم ما يتوافق مع الكتاب ومع السنة ومع الرأي الصحيح. ثم أيضا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الانتفاع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال يقرؤون القرآن ولا يجاوز سراقيهم، يعني لا يقرؤون القرآن بلا علم بلا فهم بلا وعي، قراءة تضر ولا تضر. وقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار رزقا للإسلام غيره إلى مجهد، حرف معاني الكتاب إلى مجهد بعدما حفظ القرآن وقرأ القرآن وصار رزقا للإسلام، حرف معاني القرآن الكريم. ثم ماذا فعل؟ قال ورمى جاره وخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. يخرج على أخيه كثر طاعة المسلم الذي يصلي معه ويخرج معه ويصوم معه يرميه بالشرك، ثم يعلو بالسيف. فقيل يا رسول الله ايهما احق بالشرك، الرامي ام المرء؟ قال الرامي. وابن كثير يقول عن هذا الحديث يقول الاسناد جيد. فالمقصود ان هذه الطائفه هذه الفرقه ضارب عليه بما تنتهجه من تكفير المسلمين بغير وجه حق واستحلال دماء المسلمين بغير وجه حق والخروج على جماعة المسلمين بغير وجه حق، فهم دمار وفساد وهلاك للدين الصحيح، وهم هلاك ودمار في الاجتماع الذي أمر الله به، وهم هلاك ودمار في الأنفس المعصومة والأموال المعصومة والأعراض المعصومة ولوحدة المسلمين واجتماعهم وأمتهم. لهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. قال بعض أهل العلم من شرح هذا الحديث يعني أن الله يوصفهم على صور كلاب في نار جهنم والعياذ بالله، والجزاء الجسر على كما أن من عادة وبشأن الكلب المسعور بشأنه الهجوم على الناس والعبار على الناس، فهكذا الخوارج كالكلاب المسعورة لا تمن ولا تكل من الهجوم على الأبرياء بتكفيرهم وسفك دمائهم وسفك أموالهم وانتهاك أعراضهم وتخريب ديارهم، نسأل الله العافية والسلامة. الخوارج أتوا من باب الجهل، فإنهم لم ينتفعوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدرسوا عليهم الدراسة الصحيحة، ولم يأخذوا عنهم الدين الأخذ الصحيح، ولم يتولوهم التولي الصحيح، بل كفروهم وقصفوهم وحاربوهم بدل من ان ياخذوا عنهم. ولما ذهب اليهم ابن عباس في حرواء يناقشهم وفي النهروان يناقشهم ويجادلهم لعلهم يعتوه ويريبوا، قال اتيتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ارى احدا منهم فيكم، لا ارى احد من الصحابه فيكم، فأنتم مجموعة خطط بنفسها طريق غير طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يكون في خلاف طريقتهم هدى، ولن يكون في خلاف طريقتهم علم صحيح، بل لن يكون في خلاف طريقتهم إلا الزيف والطلاق والإحلال. فمن أراد السلام لنفسه من فكر الخوارج وعقيدة الخوارج فعليه أن يتعلم العلم الشرعي، أن يتعلم العلم الشرعي على أيدي العلماء الراسخين المعروفين بلزوم السنة مجانبة البدعة، يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولا ينزل يده الطاعة مهما رأى من الفجور، مهما رأى من الفسوق، مهما رأى من الظلم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى الكفر النواحى عندكم فيه من الله. الخوارج يأتون الناس من باب المعاصي، من باب الظلم والأثر، من باب الفسوق، ويزينون المسلم في الوجه. يأتون الناس من باب جعل الكبيرة ردة مكفرة على الإسلام، بل حتى المباحات، بل حتى الأمور المشروعة يفعلها ولغمر يكثرهم بها الخوارج ويستحلون بها الدماء ويهيجون الناس على الخروج. فالعصمة من ضلال الخوارج هو بالعلم الشرعي الصحيح على أيدي أهل العلم وبنزول جماعة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجلدنا وإياكم طريق أصحاب الجحيم، وأن يجلدنا وإياكم الطرق الفرق القائمة من أهواء المبدئ من الخوارج وغيرهم. أترك المجال لفضيلة أخي الشيخ إسلام بن سعد العمري ليتكلم عن أثر الخوارج، خوارج العصر، وكيفية التعامل معها. نسأل الله عز وجل أن يستزيد ويوفق. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فلاح حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. فأهل الباطل يسعون قديما وحديثا لطمس نور الحق الذي أنزله الله لعباده، ولكن الله جل وعلا حفظ هذا النور لتقوم الحجة على العباد. وقد قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذه الآيات وضحت حقيقة الصراع القائم بين أهل الحق وخصومهم، وأوضحت وكشفت بجلاء عن محاولات أهل الباطل لصد الناس عن الحق وسعيهم الحديث في إطفاء نوره. ومن بين حلقات الصراع الدائر بين أهل الحق وخصومهم ما يتعلق بأهم مسائل الدين وقضاياه، ألا وهي مسألة الإيمان بالله جل وعلا التي ظل فيها أقوام ومنهم الخوارج. فقد سعت الخوارج وغيرهم من أرباب المقالات المخالفة إلى طمس الحقائق الشرعية التي وردت بها النصوص بالتحريف أو التعطيل لها. وأرباب المقالات يبنون مقالاتهم على أمرين: من جهة الاعتماد ومن جهة الاستدلال ومن جهة الاستدلال. الأمر الأول الاستدلال بالأدلة، ولكن بسوء فهم لها، كمقالات الخوارج والقدرية والمرجئة. فالخوارج والقدرية والمرجئة عند ظهورهم لم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أوتوا من سوء الفهم للنصوص والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم. فكانوا يمتحنون النصوص ويستدلون بها على قولهم، ولكن على خلاف فهم سلف هذه الأمة، كما قالوا: لا حكم إلا لله، وإن الحكم إلا لله. قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه: كلمة حق أريد بها باطل. فالخوارج يقرؤون القرآن ولكن لا يفهمونه ولا يتفقرون هذا القرآن.
فيفسرون النصوص الشرعية على غير فهم سلف هذه الأمة، فينزلونها في غير محلها ويطبقونها على غير أهلها، فضلوا واضلوا. لذلك لما قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه: كلمة حق أريد بها باطل، أي أن هذه الكلمة هي كلمة حق ولكن قد فهمت على غير فهم سلف هذه الأمة، فأراد الخوارج بها الباطل. قال السجزي رحمه الله: فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله. كل مدع بالسنة، أي أنه يتكلم بالقرآن أو يتكلم بالسنة، فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك، أي أتى على هذا الأمر بفهم ألا وهو فهم السلف الصالح، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه زائغ وأنه لا يستحق أن يصغى إليه. الأمر الثاني من الأمور التي يعتمد أهل الأهواء والبدع في مقالاتهم ويبنون عليها مقالاتهم، ألا وهو أن تبنى المقالة على العقليات، كأصحاب مقالة التعطيل هم الذين فتحوا هذا الباب العظيم من أبواب الشر، اطعنوا في نصوص الوحي وقدموا شبهاتهم العقلية على الكتاب والسنة، وذلك كما هو عند المتكلمين في باب الاعتقاد، وكما هو معلوم مقرر كما هو في القانون الكلي الذي أسسه والذي قام به الرازي. معاشر الفضلاء، من المعلوم المقرر أن خصوم أهل السنة من خوارج وغيرهم أجمعوا جميعا على اجتناب النقل والقول به، وذهبوا إلى تحريف النقل أو إلى تقديم العقل عليه، فنفورهم عن الأدلة الشرعية بفهم سلف هذه الأمة بين ظاهر، وكتبهم عارية عن ذلك. لذلك تجد في كتبهم قال فلان وقال علان، ولا تجد في كتبهم فهم السلف الصالح رحمهم الله، وإنما وإن ذكروا القرآن والسنة فإنهم يفهمون القرآن والسنة على غير فهم سلف هذه الأمة. لذا قال السيزي: في الواجب على السني السلف الأدري عند ذلك، قال: فأقل ما يلزم المرء في باله أن يعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجده موافقا له ومستخرجا منه قبل، وإن وجده مخالفا له رمى به. فالواجب الأخذ بالنقل وترك الأهواء، لأن من خرج عن الشريعة في شيء من دين فهو من أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك، ويأمرون بأن لا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروا من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات، كقول يونس ابن عبد الأعلى قال: قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد الليث بن سعد وغيره؟ كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثب به ولا تعبى به ولا تكلمه. قال الشافعي رحمه الله: فإنه والله ما قصر. فإن رأيت الرجل يمشي على الماء وإن رأيت الرجل يطير في الهوى فلا تأخذ بقوله حتى تعرض قوله على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. كذلك إن رأيت الرجل قد أكرمه الله جل وعلا بطول لحية أو بسلك عام من الطاعة والخير والبر لا تقبل قوله حتى تعرض قوله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة. معاشر الأحبة، إن مقالة الخوارج من المقالات الخطيرة بالنص والإجماع، وكذلك يكمن خطرها فيما أفرزته هذه المقالة من الفرق والآراء المنحرفة. فقد تولد عن هذه المقالة أنماط مختلفة وطروحات قريبة عن جوهر الإسلام وصفائه، وضربت هذه المقالة أطنابها، ولا يتصور مدى الضرر الذي ألحقته بحياة المسلمين وعقائدهم. ولم يصح كما ذكر الشيخ علي جزاه الله خيرا، ولم يصح في السنة التحذير من أي فرقة تنتسب إلى أهل القبلة إلا من فرقة الخوارج. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله فيهم: الخوارج كلاب النار، صح الحديث فيهم من عشرة أوجه، وما ذلك إلا لعظيم شرهم وقبح فعالهم. فالسنة استفاضت في تجريد صفاتهم والتحذير منهم والتحذير منهم. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة علي رضي الله عنه قاتلوهم يوم النهروان. معاشر الفضلاء، إن من أهم المواطن عند خوارج العصر لبث أفكارهم البدعية وآرائهم السيئة، هذا الموطن هو موطن مواقع التواصل الاجتماعي، أو بصفة عامة عبر وسائل التقنية الحديثة. فمجموعات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعرف أعضاؤها، وقد يكون بعضهم يعرف بعض ويدخلون في نقاش مواضيع مختلفة تتنوع من بين مواضيع سياسية أو اجتماعية أو شرعية أو اقتصادية، ويطرحون آراء شخصية مجردة لا تستند على علم أو دراسة ولا بحث ولا نقل ولا دليل من كتاب ولا سنة. ثم يبدأ هؤلاء تداول هذه المعلومات المغلوطة بين أفراد المجموعة لتنتقل إلى مجموعات أخرى، وهكذا يستمر انتشار هذا السرطان في دائرة أوسع، لتجد الجماعات الإرهابية ضالتها في هذا المناخ المهيئ لبث أي فكرة مهما كان مصدرها ومقدار صحتها. ومن أعظم الأسباب التي تجعل خوارج العصر وغير الخوارج من أصحاب الأفكار الهدامة يهتمون بالإنترنت وبث أفكارهم الهدامة من خلال هذا البرنامج أو من خلال الإنترنت. هذه الأسباب هي: أولا، لبعد الرقابة من الأهل أو من أهل المراقبة. ثانيا، خاصية التخفي والتمويه. ثالثا، صعوبة التتبع. رابعا، سهولة الاستخدام. خامسا، رخص التكلفة. سادسا، سرعة الربط والتشبيك بين الأفراد في زمن يسير ووقت قصير وجهد قليل. سابعا، إمكانية تغيير النمط سريعا. فوجود الخوارج النصر على الشبكة العنكبوتية متنوع ومراوغ بصورة كبيرة، فإذا ظهر موقع من مواقع الخوارج اليوم بصورة فسرعان ما يغير نمط هذا ما يغير نمطه الإلكتروني، ثم يختفي ليظهر مرة أخرى بشكل جديد وعنوان جديد وبعد فترة قصيرة، أيضا مما يسهل بث أفكارهم بطرق متنوعة ومواقع عدة. كذلك من الأسباب التي تجعل أصحاب الأفكار الهدامة يهتمون بهذه الشبكة العنكبوتية وهو وفرة المعلومات. لذا استخدم الخوارج وغيرهم من أصحاب الأفكار الهدامة الشبكة العنكبوتية في بث أفكارهم وصناعة الإرهاب، وكان ذلك على النحو التالي، والخوارج هم الذين أقصد بحديث: أولا، التحريض على العنف، وذلك ببثه في هذه الشبكة وبثه في المواقع. ثانيا، الترويج للأفكار الغالية المتشددة كالتكفير والتبديع والتفسير على غير جادة أهل السنة والجماعة. ثالثا استقطاب العناصر المؤهلة للانحراف وتجريدهم لتنفيذ عملياتهم الإرهابية. رابعا الترويج للتفسيرات المخالفة لمنهج السلف وكذلك الترويج للآراء الفقهية الشاذة المنحرفة والمضللة المخالفة للدليل من الكتاب والسنة والذي عليه سلف هذه الأمة. ويصورون للمتلقين لهذه الأمور وهذه الأفكار أن هذه الأمور من منطلق الغيرة على الدين والحماسة للشريعة الإسلامية. وقد تصار هذه الأفكار على هيئة أفلام، والذي يتأمل هذه الأفلام يرى أن هذه الأفلام قد أنتجت بصورة دقيقة عالية الجودة وفيها دقة في العرض، فتبهر هذه الأفلام السطحيين ويميل لها أصحاب الأغراض السيئة، فهم يهتمون في إنتاجهم وفي بث أفكارهم عن طريق هذه الوسائل، أن تكون هذه الأفلام أن تكون هذه المقاطع سواء كانت مقاطع مرئية أو مقاطع صوتية، فإنهم يهتمون اهتماما شديدا في عرض إنتاجهم بصورة دقيقة وجودة عالية. وكل ذلك من الأسباب المعينة عندهم إلى جذب الشباب إليه، فإن البصر كذلك يحصل منه الجذب مع السمع ومع بعض المؤثرات التي تدخل على هذه الأفلام، فينبهر السطحيون ويتابعهم أصحاب الأهواء وأصحاب الأغراض السيئة، فتكون هذه الطريقة هي أحد الطرق التي يستخدمها الخوارج المعاصرين للدعاية لأنفسهم ونشر صولاتهم وجولاتهم الإجرامية التي تخالف اعتقاد السلف الصالح. ومن أهم المنابر على الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي من الفيسبوك أو تويتر أو غير ذلك من هذه المنابر. وهذه المنابر تعد أداة رئيسة عند خوارج العصر لنشر أفكارهم واستقطاب مجندين حتى يأخذوا بأفكارهم، خاصة إذا علمنا أن عدد مستخدمي هذه الوسائل قد وصل إلى ما يقارب المليارين مستخدم. ومن أهم هذه المنابر التي يبث الخوارج عبرها أفكار الهدامة أو الأفكار البدعية من هذه وسائل التواصل الاجتماعي، ألا وهو الفيسبوك، فإن الخوارج يهتمون كثيرا بهذا المنبر، فهو أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداما في تجنيد من يريدون أن يجندونه، حيث تقوم هذه الجماعات الإرهابية بإنشاء مجموعات على الفيسبوك من أجل جذب الذين يتوافقون معه فكريا أو جذب محدودي التفكير وقليلي العلم من صغار السن وغيرهم كما سيمر معنا، وذلك من خلال إيهامهم بتبني قضايا الإسلام، قضايا فلسطين، قضايا بورما، قضايا كذا إلى آخره، فيشدون هؤلاء الشباب إلى مثل هذه القضايا ويحركون الحماسة الدينية والحماسة الشرعية والحمية الإسلامية، فيستغلون مثل هذه الأمور في جلب هؤلاء الشباب إلى تجهيزهم وإلى أن يكون هؤلاء الشباب على فكرهم. لذلك الناس بصفة عامة فإن في الناس ثلاث صفات: الصفة الأولى العاطفية، الصفة الثانية أنهم وقتيون، الصفة الثالثة أنهم سطحيون. فيستغل الخوارج مثل هذه الصفات في الناس أو في بعض الناس، من كونه عاطفي، من كونه سطحي، من كونه وقتي، فيثير عنده العواطف ثم يستغله في وقت من الأوقات في أثناء هذه العاطفة. ولعدم العمر عند كثير من الناس خاصة عند الناشئة وعند الصغار، فإن الخوارج يستطيعون أن يجذبوا مثل هؤلاء الصغار. كذلك من المواطن التي يستغلها الخوارج بعض محاضر التربية وبعض محاضر التعليم، وذلك بالاجتماعات السرية. وهناك أثران عظيمان من آثار سلفنا الصالح يقضيان بقطع دابر الاجتماعات السرية التي تعقد بعيدا عن أنظار ولاة الأمور وعن أنظار علماء المسلمين. وهذان الأثران هما: الأثر الأول ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في المذكر والتذكير بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه أنه قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استمعوا إلى هذا الأثر الجليل، بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ناسا يجتمعون في بيت فاطمة، فأتاها فقال لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد من الناس أحب إلينا من أبيك، ولا بعد أبيك أحب إلينا منك. وقد بلغني أن هؤلاء النفر يجتمعون عندك، وأيم الله لئن بلغني ذلك لأحرقن عليهم البيت. فلما جاءوا فاطمة قالت له: إن ابن الخطاب قال كذا وكذا، فإنه فاعل ذلك. فتفرقوا حين بويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأثر الثاني ما رواه أحمد الزهد والدارمي في سننه وغيرهما من طريق الأوزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه أنه قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينه بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فهذان الأثران بلغان، فإن من نظر فيهما بعين الإنصاف وقف على شؤم الاجتماعات السرية وسوء عاقبتها على جماعة المسلمين. ولو لم يكن ذلك في هذه الاجتماعات من جهة الشؤم ومن جهة سوء العاقبة، لما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى العزم على تعزير من قام بها، ولما وصفها عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنها تأسيس ضلالة. وقد علق أبو بكر أحمد بن أبي عاصم على أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على أن الإمام إذا بلغ أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد، أن يتقدم إليهم ويتوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به، مع اعتراف عمر بحق فاطمة رضي الله تعالى عنها ومعرفة فاطمة بحق عمر رضي الله تعالى عنها. فهذا الذي قاله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك قاله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، مستمد من السنة النبوية. فقد أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. فقوله صلى الله عليه وسلم وعليك بالعلانية وإياك والسر بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين دليل على أن الاجتماعات السرية المخالفة لولي الأمر والمنطوية على خلع ولي الأمر فيها والافتئات عليه محرمة شرعا. فالاجتماعات السرية محرمة بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وعليك بالعلانية وإياك والسر، وكذلك بالأثر عن الصحابة، كذلك عن التابعين، لأنها طريق إلى الخروج المحرم على ولاة المسلمين وإلى التفريق بين المؤمنين. فالاجتماعات السرية كما ذكرنا محرمة، وفي جمع النبي صلوات ربي وسلامه عليه بين الأمر بالسمع والطاعة والنهي عن السرية وبين الأمر بأركان الإسلام الخمسة إشارة إلى أن أمر السمع والطاعة عظيم، وأن كل ما يعيد أو يخل بمبدأ السمع والطاعة جرم كبير، إذ هو هدم لأصل عظيم. وهذه الاجتماعات قد يستدل بعض أرباب الأهواء بشبهة شيطانية وحيلة إبليسية، وذلك بقولهم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد بدأ الدعوة في مكة سرا. قد يستدل بعض أهل الأهواء وبعض أهل البدع بأمثال هذا الأمر ويبثونه بين الناس، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد كان في أول الأمر قد بدأ دعوته سرا، ويجعلون هذه الشبهة حتى يبثون ذلك بين الناس ويشرعنون قضية المجالس السرية. وهذا الاحتجاج مبني على أن المجتمع، وهذه الشبهة مبنية على أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع جاهل أي كافر، وهذا مذهب فاسد كما هو معلوم، فإن جميع علماء المسلمين على إنكاره، إذ لا يسلم العقلاء فضلا عن العلماء أن مجتمعنا مجتمع جاهلي كالجاهلية الأولى، بل نحن بحمد الله جل وعلا في الإسلام وفي بلد الإسلام، فإن الأذان معلن والصلوات معلنة والصيام معلن والحج كذلك معلن وأركان الإسلام كلها معلنة، توحيد، سنة، لذلك هذه البلد قد قامت بالتوحيد وقد قامت بالسنة وقد قامت كذلك بالدعوة إلى أركان الإسلام بصفة عامة، وهي قد طبقت ما جاء في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس، وذكر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أركان الإسلام الخمس. فكيف يصح في بلدان الإسلام أن تكون هناك اجتماعات سرية أو اجتماعات مخفية، ويستدلون هؤلاء الخوارج بما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في أول دعوته من أنه كان قد بدأ الدعوة في مكة سرا. فبلدان أهل الإسلام بفضل الله ومنته الشرائع قائمة، وشرائع الإسلام بفضل الله عز وجل معلنة وظاهرة، وإن كان هناك شيء من الخطأ أو شيء من التقصير فإن البدن قد لا يخلو من خطأ، البدن قد لا يخلو من خطأ، فكيف بالبدن؟ بدنك أنت قد لا يخلو من معصية، لا يخلو من خطأ، لا يخلو من تقصير، فكيف بالبلد؟ لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا كان بدن المرء لا يخلو من خطأ فمن باب أولى أن تكون البلد كذلك قد لا تخلو من خطأ.
فإذا كنت أنت تعالج بدنك بالمعالجة الشرعية فالواجب كذلك أن تعالج بلدك بالمعالجة الشرعية. فهل لو كان إنسان في بدنه وحصل من بدنه معصية فهل المعالجة الشرعية أن يقتل نفسه؟ فإنه قتل نفسه فإنه يكون منتحرا. فكذلك إذا كنت أنت رحيما ببدنك فالواجب عليك أن تكون رحيما ببلدك، فتعالج بلدك بالطرق الشرعية وتعالج بلدك بما كان عليه سلف هذه الأمة وبطرائق أهل السنة والجماعة. فلا يقول أحد من الناس أننا في مرحلة الدعوة السرية، فإذا قال أحد ذلك فاعلم أنه مريض وأنه على ضلالة وأنه قد افتتح باب ضلالة وأن قلبه قد امتلأ أيضا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد أمره الله جل وعلا بالصدع بالدعوة في قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أي اعلن ما أمرك به. فمنذ أن نزل هذا الأمر الكريم على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وإلى يومنا هذا فنحن لسنا بحاجة إلى دعوة سرية، بل من دعا إلى دعوة سرية فإنه قد وقع في إثم مبين وافتراء على الدين. معاشر الفضلاء، إن الخوارج المعاصرين وغيرهم من أصحاب الأفكار الهدامة والمذاهب القبيحة السيئة يوجهون أفكارهم وعقائدهم الباطلة إلى كل شرائح المجتمع وطبقات المجتمع، ومن ضمن هذه الشرائح شريحة الناشئة والشباب، وذلك لأن الشاب غالبا قليل العلم وقليل الخبرة ونفسه ميالة إلى التقليد وعنده خلط وعدم تمييز مع محبة للإغراء والغرائب. لذا تجد الخوارج يزينون قدواتهم، يزينون ما يزعمون أنهم قدوات ويجعلون على هؤلاء القدوات هالة عظيمة من المدح والثناء، ويعرضون بعض صفات هؤلاء القدوات بصورة جميلة وينشرون بعض مواقف هؤلاء القدوات في الانترنت وفي المواقع وعلى المقاطع، وذلك حتى يتأثر بهم الشباب المسلم ناشئة قليل العلم قليل الخبرة نفسه ميالة للتقليد يحب الغرائب ليس عنده تمييز وعنده خلق، فإن كل ذلك أرض خصبة لكي يتأثر هذا الشاب بمثل هذه الطموحات وبمثل هذه الأمور. وباب القدوة كما هو معلوم باب مهم جدا، وهو باب نافع إذا وفق الشاب لصاحب السنة، فإنه يرشده إلى السنة وللأخذ بالسنة ويحذره من البدعة ومن أهل الأهواء والمذمة. والواجب على أهل الإسلام قاطبة التأسي والاقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لذلك قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية العظيمة اشتملت على شرطي العمل الصالح، الإخلاص لله جل وعلا وذلك في قول الله تعالى لمن كان يرجو الله، والثاني موافقة السنة في القول والعمل وذلك في قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي هذه الآية إرشاد عظيم من الله جل وعلا للمؤمنين أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأعماله وأخلاقه. إذا كان السلف رحمهم الله يهتمون كثيرا بجانب القدوة. فقد كانت أم مالك بن أنس إمام دار الهجرة كانت تعلم ابنها وتقول اذهب إلى وكيع وتعلم من دله وهديه وسمته قبل أن تعلم من علمه. فقال محمد بن يونس قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال كان يقال لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه هديا ولا سمتا ولا دلا من عبد الله بن مسعود، وكان أشبه الناس بعبد الله بن مسعود علقمة، وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم النخعي، وكان أشبه الناس إبراهيم النخعي منصور المعتمر، وكان أشبه الناس منصور المعتمر سفيان الثوري، وكان أشبه الناس بسفيان الثوري وكيع بن جراح. قال محمد بن يونس رحمه الله وكان أشبه الناس بوكيع بن جراح أحمد بن حنبل. هذا كله اهتماء وتحري للقدوة. وقال الحسن بن إسماعيل سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من أسماء يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن السمت وحسن الأدب. فالاهتمام بالقدوة النافعة وأن يكون العبد متأسيا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومتأسيا بالصحابة الكرام ومن سار على طريقتهم، هذا اهتمام مهم أن يهتم بهذا الأمر أهل الإسلام. لذلك الخوارج أرادوا واجتهدوا في الطعن في هؤلاء القدوات، طعنوا في العلماء، طعنوا في الأمراء، واجتهدوا وركزوا وبذلوا الغالي والنفيس في الطعن في أهل العلم وفي الطعن في ولاة أمور المسلمين، وذلك حتى تكون هناك فجوة بين العلماء وبين الناس، حتى تكون هناك فجوة بين الناس وبين الأمراء. لذلك قال أهل العلم من قرأ كتب التاريخ وجد أن الفتن إذا ظهرت فأول ما يلجأ إليه الناس الذين اشتبهت عليهم الأمور أن يطعنوا في أهل العلم. لذلك لما حصل وقد ذكرنا بذلك أخونا الشيخ علي جزاه الله خيرا ما حصل عند تقسيم الغنائم، والإمام مسلم رحمه الله ذكر أحاديث الخوارج في باب وفي كتاب الزكاة. قال أهل العلم رحمهم الله وذلك لمناسبة، لأن الخوارج هم أرباب دنيا، فجعل مسلم رحمه الله ما جاء في صفات الخوارج في كتاب الزكاة. لما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال له اعدل يا محمد، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ويحك من يعدل إلا محمد. هذا الرجل قد طعن في رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هو القدوة وهو المعلم صلوات ربي وسلامه عليه، وسار على ذلك الخوارج إلى يومنا هذا، فإنهم يطعنون في أهل السنة وفي علماء السنة والمتمسكين بالسنة حتى تكون هناك فجوة بين الناس وبين تعليمهم السنة. هؤلاء علماء حيض نفاس، هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء علماء لا يفقهون الواقع، هؤلاء كذا وكذا. وهذا الرجل الذي هو في القويصرة التميمي قد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عنه، وقلت له هل ابن قويصرة التميمي من الصحابة أم لا؟ فقال رحمه الله لي لا ليس من الصحابة، بل هو كافر بالله جل وعلا، لأنه قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. سبحان الله، ثلاث كلمات هو كافر بالله جل وعلا. يسأل سائل لما؟ لأنه قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجرم. طيب يسأل سائل يقول قد يكون قد تاب؟ قال الشيخ إلا أن يكون قد تاب. كلام العلماء مركز ودقيق، والعلماء رحمهم الله عندهم بصيرة في دين الله جل وعلا. هذه ثلاث كلمات قد ذكرها الشيخ رحمه الله في جوابه عن سؤال أما سألته عن قويصرة التميمي، هو كافر بالله إلا لأنه اتهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالجور إلا أن يكون قد تاب. فدعاة الحزبية ودعاة الضلالة ودعاة الثورات ودعاة المظاهرات ودعاة المسيرات ودعاة الاعتصامات من طرائقهم أنهم يطعنون في أهل العلم والفضل، يطعنون في العلماء الربانيين، لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين، حتى يحدثوا فجوة بين الناس وبين أهل العلم الرباني. وهذه الكلمة التي هي كلمة علماء حيض ونفاس قد سبق هؤلاء الخوارج أهل البدع قبله، فقد ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أن عمرو ابن عبيد المعتزلي قال اسمعوا فما كلام الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة، إلا خرق حيض مطروحة. فسلف هؤلاء الخوارج فهؤلاء الخلف الطالع سلفه سلف هؤلاء الخلف الطالع أولئك السلف الطالح. فقال عمرو بن عبيد المعتزلي قال اسمعوا فما كلام الحسن، يعني الحسن البصري، وابن سيرين يعني محمد بن سيرين، والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة. وذلك كقول دعاة الحزبية وعلماء السوء في زماننا عن علماء الحق أنهم لا يفقهون الواقع وأنما علمهم إنما هو علم حيض ونفاس. كذلك ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أن أحد أئمة البدع احتقر فقه العلماء، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل المرأة، كل ذلك تحقيرا لأهل العلم وتحقيرا لما يكون ما عليه أهل العلم وتحقيرا لفقه الكتاب والسنة. فهؤلاء المبتدعة في القديم والحديث يزاهدون في العلماء الربانيين، يزاهدون في علماء أهل السنة والحديث، يزاهدون في حملة الآثار، يزاهدون في علماء الحق بمثل هذه الأمور حتى لا يلتفت الناس إليه، وحتى لا يكون الناس على قرب من علمائه. فإذا حصلت الفجوة بين العلماء الربانيين وبين الناس استطاع هؤلاء أن يبثوا أفكارهم بين الناس. فعندنا أمران وارث ودافع، وارث ورافع، وارث وعارض. فالوارث الشبهة، والعارض ما يكون في المتلقي لهذه الشبهة. فإذا كان المتلقي لهذه الشبهة العارض عنده ضعيف، فإن الوارث سيستحوذ على قلبه ويحركه هذا الوارث حيث شاء. تستغرب كيف يحرك الناس ويحرك الناشئة، بل تحرك النخب ببعض الشبهات، وذلك لأن الوارد على القلب كان قويا وكان الدافع في القلب ضعيفا. لذا العلماء رحمهم الله لا يقولون من أعظم الأسباب المعينة على العصمة من الفتن أن يلتزم الناس العلم النافع والعمل الصالح، فإن العلم كما هو معلوم مقرر هو معرفة الحق بدليله كما يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله. فإذا كان عند الناس علم نافع ويكون عندهم كمال كذلك من الجهة العملية، لأن الناس من جهة كمالات، من جهة كمال العلم ومن جهة كمال العمل مع حسن فهم واتباع لما في السلف، فإنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون عنده وقاية من كثير من هذه الإرادات ومن هذه الشبهات. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.